يتلو الجمال عذوبة ورواية بدعائه عند التوسل يا علي.
يتلو الجمال عذوبة ورواية بدعائه عند التوسل يا علي. كل من يريد الوصول إلى الله يسعى أن يجد وسيلة إليه عز وجل، تارة بالدعاء مباشرة، وطورا آخر بجل الصالحين وسيلة للتشفع عنده عز وجل. وما أجمل أن يكون شفيعك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، وخاصته كالإمام الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. أجل أحباءنا، إنه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. رتلنا لحضراتكم مقطعا من شعر الشاعر اللبناني محمد علي الترحيني في حق الإمام علي عليه السلام، شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بود. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه وحبيبنا المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله أولي السؤدد. سلام عليكم أحباء الإيمان والتقى ورحمة الله وبركاته. نحن نجول مع حضراتكم في رحاب الصالحين وسيرتهم. أيها الأفاضل، قال الباري تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. أحبتي، في الحديث عن الشهداء يشعر الإنسان بالعجز، ذلك لأن الشهيد يبقى أعلى مستوى وقيمة وأنبل شرفا، وهو الذي تحدث بدمه، فلا تستطيع الكلمة أن تصور قيمة الدم المقدس، ومن الصعب أن تصور العبارات والجمل حالة العروج الروحي التي تمتع بها الشهيد حتى فاضت روحه الزاكية إلى بارئها الكريم. وإذا كان الشهيد مرجعا دينيا كبيرا وعالما ربانيا جليلا، فهذا ما يزيد من مقامه السامي ومنزلته عند الرب الرحيم. وشهداء الإسلام والعقيدة أعزاء النفس، كرماء الروحية، أمثال المرجع الديني الشهيد السيد محمد باقر الصدر أعلى الله مقامه، الذي خطب وأعلن: أنا ماضي في طريقي، فدفع ثمن شجاعته الإعدام مع أخته الفاضلة العلوية بنت الهدى، وذلك في سجون البعثيين الظلمة. نعم أحبة الإيمان، ولد هذا الشهيد السعيد في مدينة الكاظمية سنة 1935 للميلاد، وهو ينتمي إلى عائلة الصدر المشهورة بالعلم والجهاد، ووالدته المكرمة أيضا من الأسر المعروفة بالعلم والصلاح والفضيلة والتقى. فقد سماحته والده وعمره 4 سنوات، وابتدأ دراسته لمقدمات العلوم بالكاظمية المشرفة وهو في سن 10، وبعد عام شرع بدراسة المنطق، وبعدها بسنة أخرى درس علم الأصول على يد أخيه سماحة السيد إسماعيل، كما حضر بحث الخارج عند كبار العلماء، وتتلمذ أيضا عند آية الله العظمى السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية لمدة 13 عاما، وله إجازة خطية منه، ودرس برهة من الزمن الفلسفة الإسلامية عند آية الله الشيخ صدر الباذكوبي، خصوصا أسفار ملا صدر الشيرازي. وبدأ السيد الصدر قدس سره الشريف تدريس علم الأصول عام 1378 للهجرة، وخارج الفقه سنة 1381 للهجرة، ونال درجة الاجتهاد وهو في أواخر العقد الثاني من عمره. ومن مؤلفاته فدك في التاريخ، وغاية الفكر في علم الأصول، والبنك اللاربوي في الإسلام، والمدرسة في الإسلام، والإسلام يقود الحياة، والأسس المنطقية للاستقراء، واقتصادنا وفلسفتنا. وهنا نحدثك أخي المستمع عن أحد كتبه القيمة بعد هذا الفاصل. كتاب فلسفتنا للمفكر الكبير محمد باقر الصدر يهدف إلى إصلاح العقول التي عميت عن كل شيء إلا من المادة، فسمحته جابه هذا التيار المتدفق من هنا وهناك، قابله بصدر رحب وبعزم وثبات، ووقف منه موقف القوي الحكيم الذي وثق من نفسه وعلمه بدون عنجهية وغرور، فعرض مبادئ الماديين وأدلتهم بصدق وأمانة، وحللها تحليلا دقيقا بمعرفة ومهارة، وأوضحها من شتى نواحيها بأسلوب الأديب المبدع، ثم ناقشها معتمدا على الحقائق المسلمة نقاشا علميا سليما وهاديا رزينا، تماما كما يناقش أي عالم وفيلسوف في أي فكرة لا تمت إلى الإلحاد بسبب. وقد ظهرت براعة المؤلف ومقدرته العلمية في كل صفحة من صفحات الكتاب، وفي مناصرته ودفاعه عما يختار ويعتقد من آراء، وفي هجومه وضرباته القاتلة التي يوجهها لكل معارض ومعاند، فهدم بمعوله الصلب بناء الماديين من الأساس، من ذلك إثبات الحقيقة المطلقة والاستدلال على الفرق بينها وبين التطور الواقع الموضوعي وتغيره، ومنها إقامة الدليل على أن أي نظام يرتكز على المادة وحدها لا يمت إلى المبدأ الأعلى بسبب، لا بد أن ينهار، سواء أسموه بالنظام الرأسمالي أو الاشتراكي أو الشيوعي. ومنها كشف القناع عن النظريات التي تنكر بها الماديون بأنها ثوب العلم واستهدفوا من ورائها السياسة وتحقيقا لمنافعهم الخاصة. إلى جانب هذه المقدرة العلمية تجد اللباقة في التصرف والسلامة في الذوق واللطف في المدانات، حتى مع أشد الخصوم عنادا وأكثرهم تعصبا. نشكر الجميع على متابعتهم الكريمة والإصغاء الجميل. أحبة الحق، إلى اللقاء.
على خدي دموع الشوق يجري هل عذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطاني يا مشكاة أوطاني طال الاغتراب كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرت كعمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء سرتك عمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات يا وحي الرسالات ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، والحمد لله الذي جعل الصبر عنوانا لدخول جناته. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، تحية مشفوعة بأربعة حروف: السين، اللام، والألف، والميم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من هذا البرنامج.
مستمعين الأفاضل، تحية لكم. إن حياة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه حياة الخير والعطاء للإنسانية جمعاء في كل زمان ومكان. علي عليه السلام تتلمذ في مدرسة الوحي الإلهي، وغذي من ألبان النبوة، وكان لمدينة العلم الرسالي بابا، ولطالما أفاض سلام الله عليه على الأمة من علمه الغزير، أليس هو القائل: سلوني قبل أن تفقدوني؟
ولم تنحصر الرؤى المباركة لهذا الإمام العظيم فيما جمعه الشريف الرضي من كلامه عليه السلام، بل إن أفكار علي وآراءه السديدة تجسدت في أقواله وفي أفعاله. ورسم علي عليه السلام أبان حياته وفي سني خلافته المباركة معالم الحياة الوضاءة في أفياء المنهج الإسلامي النير، وهكذا قدم صلوات الله عليه زبدة الأفكار على طبق الإخلاص، أفكارا تناولت السياسة والاقتصاد والمجتمع. لكن من بين رؤى علي عليه السلام ما هو حول الدنيا؟
فالدنيا في الرؤية الدينية والإسلامية خاصة ليست المشوار الوحيد في حياة الإنسان، فمن بعد الدنيا هناك الآخرة، وأن الدنيا طريق للآخرة. وفي الرؤية التكوينية الدينية فإن العلاقة ما بين الدنيا والآخرة علاقة وثيقة، وأن الدنيا هي مزرعة الآخرة. وبهذا الصدد يقول مولانا أمير المؤمنين سيد الكلام وأميره عليه السلام في الخطبة 28 من خطب نهج البلاغة: فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا.
ومن هذا كلام مستمعينا يتضح لنا أن أمام الإنسان رحلة إلى الآخرة، عليه أن يحمل فيها زاد سفره من دنياه، وهذا الزاد هو خير الأعمال والحسنات.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن الله تبارك وتعالى جل شأنه خلق الإنسان وخلق له الدنيا لينعم فيها بالنعم الإلهية. والحياة الدنيا مهما طالت فإنها ذات نهاية، ذلك أن الدنيا ممر والآخرة مقر، والآخرة خير وأبقى.
وفي نصوص كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما يومئ إلى أن الدنيا هي سبيل الوصول إلى الجنة والفوز بنعيم الآخرة، لكن لا ينبغي للإنسان أن ينكب على الدنيا ويجعلها كل همه، فهي كما قال عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: قنطرة فاعبروها ولا تعمروها.
وفي الكتاب 56 من كتب النهج الشريف يقول أمير المؤمنين عليه السلام خطابا لشريح بن هاني، وكان قائد جنده إلى الشام في عام 36 للهجرة، يقول عليه السلام: اتق الله في كل صباح ومساء، وخف على نفسك الدنيا الغرور، ولا تأمنها على حال.
وأورد الشريف الرضي رحمة الله عليه في قسم الكتب من نهج البلاغة الكتاب الذي بعثه الأمير عليه السلام إلى سلمان الفارسي المحمدي، وهو الكتاب 68. وفيه يقول علي عليه السلام: أما بعد، فإنما مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها قاتل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها.
مستمعينا الأفاضل، إن ذم الدنيا ورد كثيرا في كلام أمير المؤمنين، لكن ذلك لا لأنه عليه السلام كان يريد الرهبانية، بل لأنه عليه السلام شاهد من الناس إقبالا شديدا على الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما في عصر الفتوحات الإسلامية، إذ من الناس من بهرتهم زبارج الدنيا وزخارفها حينما حلوا في أراض أخرى خارج حدود الجزيرة العربية، إما بسبب اختلاف الطبيعة والمناخ أو بسبب بعض العادات والثقافات عند سائر الأمم.
نعم مستمعينا، على أن طمع الإنسان ونزواته ذات دور كبير في الإقبال على الدنيا ونسيان الآخرة. ومهما كان، فقد وقعت أحداث وأحداث جعلت الأمير عليه السلام، وهو الإمام العادل الناصح، يقدم نصائحه للناس لكي يقللوا من تعلقهم بالدنيا الفانية ويتوجهوا نحو الآخرة الباقية.
حضرات المستمعين الأفاضل، في حياة علي عليه السلام وفكر علي عليه السلام دروس جمة ومفيدة تعلم الإنسان عدم التمسك بحبائل الدنيا والخروج من ربقتها.
وهكذا أيها الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسألكم الدعاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الصورة التي تعكسها غزة اليوم بعودة النازحين وعملية تبادل الأسرى. ماذا عن تزامن العودة في غزة مع عودة أهلنا وتصديهم للاحتلال في جنوب لبنان؟ ما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وإخضاعه لشروطها؟ من غزة إلى لبنان، المقاومة ووحدة المسار، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نبدأ من غزة، ففي اليوم 12 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سلمت كتائب القسام الصليب الأحمر الأسيرة المجندة آغان بيرغر من بين ركام مخيم جباليا شمال قطاع غزة في إطار الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى حسب اتفاق وقف إطلاق النار. ويأتي ذلك بينما أتمت سرايا القدس في خان يونس جنوب قطاع غزة إجراءات تسليم الأسيرين المحتجزين لديهما وهما أربيل يهود وغادي موزيس. ومقابل إفراج المقاومة عن 3 أسرى صهاينة و7 عمال تايلانديين، ستفرج سلطات الاحتلال عن 110 أسرى فلسطينيين، 32 منهم محكومون بالمؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 من الأطفال. هذا وسيطلق سراح 66 أسيرا إلى الضفة الغربية، من بينهم زكريا الزبيدي أحد الستة الذين تحرروا بنفق الحرية من سجن جلبوع، في حين قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن الاحتلال سيمنع الأسير الزبيدي من العودة إلى مخيم جنين، كما سيحرر 14 أسيرا مقدسيا سينقلون إلى القدس، و9 أسرى سيرحلون إلى غزة بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني. وذكر المصدر ذاته أن عدد الأسرى الذين سيبعدون إلى خارج فلسطين عبر مصر من ذوي الأحكام المؤبدة يبلغ 21 أسيرا. وفي الضفة الغربية المحتلة، أفادت مصادر فلسطينية بإخلاء قوات الاحتلال المنازل المحيطة بمنزل عائلة الشهيد جمال أبو هنية في قلقيليا في الضفة الغربية وتفجيره. كما قامت القوات الإسرائيلية بمحاصرة منزل في بلدة قفين قضاء الكرم واستهدفته بالقذائف. وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مواجهتها للقوات المحاصرة للمنزل في قفين، حيث أمطرتها بوابل من الرصاص وحققت إصابات مؤكدة بين أفرادها. وفي سياق متصل، أعلنت القوى الإسلامية والوطنية في طوباس إضرابا شاملا، كما علقت نقابة المحامين العمل أمام المحاكم والنيابات كافة حدادا على شهداء مجزرة طمون. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت أمس باستشهاد 10 فلسطينيين في حصيلة غير نهائية جراء استهداف الاحتلال لمنزل في بلدة طمون في محافظة طوباس بالضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال قد دمرت عددا كبيرا من منازل المواطنين في مخيم جنين. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
يواصل جنود الاحتلال في مخيم طول كرم تهجير اللاجئين من المخيم بقوة السلاح، مع مواصلة الجرافات التوغل في الحواري والأزقة، مؤملة أنيابها في جدران البيوت تهديما. وفي مدينة طول كرم استمر الاحتلال في حصار المشافي والاستيلاء على منازل المواطنين، فيما شهدت ضاحية شويكة القريبة تفجير منزل الشهيد تامر فقها منفذ عملية بيت ليد. أما جنين فإحراق منازل المواطنين في مخيمها في ارتفاع، والذي طال أكثر من 80 منزلا.
لو رجعنا وما لقيناش بيوت رح نقعد في المخيم على ردم المخيم، وإحنا موافقين.
وتحت التهديد اضطرت مئات العائلات على الخروج من المخيم إلى مراكز إيواء مؤقتة.
من النازحين اللي خرجوا من المخيم تقريبا قطعوا الرقم 14 ألف نازح، معظمهم موجودين في القرى المحيطة لمدينة جنين وفي مراكز النزوح.
وعمد الاحتلال إلى تقسيم مخيم جنين إلى مربعات عبر شق شوارع بين حاراته بعد تدمير الممتلكات العامة والخاصة هناك.
احنا هنا 18 عائلة طبعا من حارتين. هذا الحارتين يعني حوالي 80 فرد مع الأولاد الصغار. يعني كنا عايشين بالمخيم من 60 يوم بنعاني، لا بيعنا مي، لا بنية تحتية داخل المخيم.
ورفضا لمقترحات وخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظم الفلسطينيون في رام الله وقفة أكدوا فيها على تمسك الفلسطينيين بأرضهم ورفضهم الترحيل والتهجير.
خطة ترامب لن تمر، لا توجد قوة في الكون يمكن أن تجبرنا على الرحيل على وطننا عن وطننا. ما طرحه ترامب هو جريمة حرب وهو تطهير عرقي، وهذا ما يجب أن يرفض جملة وتفصيلا.
لذلك كل ما يطرحه من تهجير ومن شرق أوسط جديد وإحياء للتطبيع، كل ذلك لن يكسر عزيمة الشعب الفلسطيني على مواصلة النضال.
وأحرق المشاركون صور ترامب وهتفوا للمقاومة وأشادوا بإصرار الغزيين على العودة حتى إلى ركام منازلهم. الموقف الفلسطيني ثابت ومتجذر، فالفلسطينيون بعد النكبة قالوا لن نعيش النكبة مرة أخرى. هذه هي الرسالة التي أوصلها الفلسطينيون اليوم إلى ترامب وكل من يتبنى مشروعه.
ارتباك صهيوني ناتج عن العجز عن تحقيق الأهداف في حربي لبنان وغزة والاضطرار إلى توقيع اتفاقات تضمن الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلها الكيان دون الحصول على تعهدات بتخلي المقاومة في غزة ولبنان عن سلاحها. هذا ويسود الإحباط الأوساط الشعبية والسياسية والإعلامية في الكيان جراء مشاهد الزحف الشعبي نحو القرى الحدودية في جنوب لبنان وإجبارهم جيش الاحتلال على الانسحاب رغم سقوط الشهداء والجرحى برصاص الاحتلال، ما ترك صورة نصر مثلته إعلام المقاومة وصور الشهداء التي رافقت مسيرات العودة ونشر صور الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله على طول خط الحدود. وتراكم الإحباط على الإحباط في الكيان مع الصور التي جاءت من غزة لمئات الآلاف يعبرون مشيا على الأقدام نحو شمال غزة الذي قيل إنه منطقة أمنية خالية من السكان بعدما دمرت كل أسباب الحياة فيها زاد الطين بلة ما رافق عمليات تبادل الأسرى من صورة القدرات العسكرية لمنظمة القوات القدرات العسكرية المنظمة لقوات القسام وسرايا القدس بطريقة أسقطت مزاعم تدمير بنية المقاومة العسكرية. وصار التداول الرائج في التعليمات نعم نصر مطلق لكن لهم وليس لنا في سخرية من حديث نتنياهو عن النصر المطلق. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
قوة المشهد في جنوب لبنان لم تترك مجالا للاحتلال بالمقارنة بين عنفوان الجنوبيين وحافزيتهم المرتفعة بالعودة إلى أرضهم وديارهم تحت التهديد والقتل الذي يمارسه الاحتلال عند تخوم القرى المحتلة وبين المستوطنين الخائفين في الشمال الذين فقدوا الثقة بجيشهم وحكومتهم في حمايتهم ويعبرون في غالبيتهم عن رفضهم العودة إلى المستوطنات الشمالية.
في مناورة إبداعية تم تمديد وقف إطلاق النار في الشمال لثلاثة أسابيع إضافية وقد قال ضابط كبير اليوم يا ليتنا كنا نرى وسط سكان شمال إسرائيل الحافظية نفسها لدى سكان جنوب لبنان للعودة إلى ديارهم في القرى المدمرة هناك.
لماذا كان علينا أن ننتظر حتى اللحظة الأخيرة حتى نرى المشاهد التي رأيناها في جنوب لبنان وأن نضع الجيش الإسرائيلي في وضع مربك وأن نضعه في مكان يطلق النار فيه نحو المدنيين؟ وهذا أمر سيء جدا وكل هذا الأمر كان يجب أن يعالج قبل نهاية مرحلة 60 يوما ممدة الأسابيع الثلاثة الجديدة. قد تسمح للجيش بإزالة بعض الوسائل القتالية، وهذا بسبب انعدام الأهداف في الأفق الاستراتيجي لهذه الحرب.
إعلام العدو قال إن الجيش الإسرائيلي استقدم كتائب من حرس الحدود إلى جنوب لبنان لمواجهة المدنيين العائدين إلى قراهم وسط طموح صهيوني بتمديد البقاء في لبنان مرة ثالثة.
الجيش الإسرائيلي أدخل كتيبتين من حرس الحدود التي تستعمل القنابل الدخانية والطلقات المطرطية إلى داخل الأراضي اللبنانية، وهي أراضي دولة عدو وفي منطقة قتال حتى في ظل وقف إطلاق النار. وقد أحضروا حرس الحدود من أجل استخدام وسائل لتفريق المتظاهرين، كل ذلك لمواجهة المدنيين اللبنانيين.
مصدر سياسي إسرائيلي قال لنا: لقد طلبنا من الأمريكيين تمديد أطول لبقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان حتى شهر آذار، وفي النهاية تم الاتفاق على تاريخ 18 فبراير، لكن الشعور الذي تلقيناه أنه في حال واصل حزب الله في خرق الاتفاق سيكون هناك تمديد إضافي، وهذا الأمر ستتم مناقشته الأسبوع المقبل في اللقاء بين رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس ترامب في واشنطن.
يشار إلى أن مشهد عودة الجنوبيين إلى قراهم المحتلة أثار موجة واسعة من الانتقادات في كيان الاحتلال، حيث بينت هذه المشاهد أن تل أبيب لم تتمكن من تغيير الواقع على الحدود الشمالية بحسب الأوساط الصهيونية.
شكرا للزميل علي بردة. ما الصورة التي تعكسها غزة اليوم بعودة النازحين وعملية تبادل الأسرى؟ ماذا عن تزامن العودة في غزة على عودة أهلنا وتصديهم للاحتلال في جنوب لبنان؟ ما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وإخضاعه لشروطها؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف في هذا اللقاء الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور وليد محمد علي. دكتور وليد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله،
أهلا وسهلا. الله يسلمك دكتور. ما الصورة التي تعكسها غزة اليوم مع عودة أهلنا النازحين من جنوب القطاع إلى شماله وعملية تبادل الأسرى؟ ما الذي تعكسها هذه الصورة على مجمل الحدث الفلسطيني؟
أنا بصراحة أول ما تبادر إلى ذهني عندما رأيت هذا الطوفان، نعم، هذا النهر الزاحف من أهلنا في غزة نحو من جنوب غزة نحو شمالها، تبادر إلى ذهني أننا سنشهد هذا الطوفان. ألو.
نعم نسمعك يا دكتور.
ألو. نعم. سنشهد هذا الطوفان، هذا بروفر الطوفان العود الحقيقي لكامل تراب فلسطين. يعني نحن كنا أمام بروفر العودة النهائية،
نعم،
لفلسطين الحرة المستقلة.
نعم. طيب أهلنا النازحون،
نعم،
يعودون إلى الشمال والمقاومة زالت تكرس وجودها على الأرض، كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟
تماما، هم أهلنا عادوا لأن المقاومة أفشلت مخططات العدو بإعادة احتلال أي شبر من أرض غزة. العدو عاجزة عن احتلال أي شبر، لا الجنوب ولا الشمال. تمكنت من أرغم أو اقتلع نحو الجنوب من الشمال أن يعود إلى بيته بعد أن أفشلت المقاومة مخططات العدو بتصفية المقاومة، بإعادة احتلال الأرض، بتيئيس الفلسطينيين وجعلهم يعتقدون أن لا خيار أمامهم إلا ترك هذه الأرض. قالوا بذلك أننا نحن هنا في معسكرات مؤقتة للعودة إلى قرانا ومدننا في فلسطين المحتلة عام 48،
نعم،
مش لمغادرة هذه المعسكرات إلى مناطق لجوء جديدة. هذا أمر خرج من القاموس الفلسطيني.
نعم.
سابقا بوضوح الذي تآمر على الفلسطينيين عام 48 كان الحكام العرب الذين أرسلوا جيوشا تقودها ضباط بريطانيين وقالوا أرغموا الفلسطينيين على تسليم أسلحتهم تحت وهم أن الجيوش العربية تستعيد لهم الأرض وتعيدهم إليها خلال أسابيع قليلة، فكانت النكبة. الآن الفلسطيني حذر من هذا، لن يسمح لأحد من حكام النظام الرسمي العربي خاصة من يخضعون للغول الأكبر الولايات المتحدة الآن ليخدعوهم بأي قصة من القصص. لذلك حتى الحكام العرب يرفضون الآن خطة ترامب، لأنهم يدركوا أن الشعب الفلسطيني يرفض وشعوب بلدانهم ترفض، لأنهم الجميع يدرك أن هذا المخطط هدفه تصفية القضية الفلسطينية وتكريس الكيان الصهيوني في هذه الأرض ونقل المشكلة داخل الدول العربية. يعني تخيل أنت أن الفلسطينيين الضفة الغربية يهجروا إلى الضفة الشرقية.
نعم.
ماذا يحدث بالضفة الغربية؟ الوطن البديل، الوطن البديل هو فتنة جديدة داخل الأردن. ماذا يحدث في مصر في ظل هذه التفاعلات؟ إذن هذا العدو يريد أن يرتاح من هذا الصراع على حساب زيادة التفتيت والإشكالات بالدول العربية.
نعم.
نحن على طريق أن يستوعب الجميع، وإن كان تدريجيا وبألم وندفع ثمنا قاسيا في هذا، أن هذا العدو لا يريد خيرا لأحد، ومش لا يريد خيرا للفلسطينيين.
نعم.
ولا يريد خيرا لأي عربي أو مسلم أو حتى الإنسان يرفض الخضوع لعنصريته. هؤلاء معشعش في عقولهم أسطورة شعب الله المختار.
نعم.
أنهم هم الذين خلقهم الرب والباقين خلقوا لخدمتهم. هذه الأسطورة بدأت تتضح الآن، لم تعد تنبري على أحد، ولم تعد أكاذيب وتلفيقات الحركة الصهيونية قادرة أن تغزو عقول الناس. لذلك نحن أمام موقف سيتطور بشكل متسارع من كافة شعوب الأرض برفض هذه العنصرية الصهيونية.
نعم.
هذا الإجرام الصهيوني، هذه الانعدام الإنسانية عند هؤلاء بات مكشوفا. لذلك ما حدا ممكن الآن يقبل أكذوبة. هم جاءوا في الزمان الغلط ليفضحوا أنفسهم.
نعم.
أنهم يريدون دولة يهودية واختراع قومية يهودية. من قال اليهودية قومية؟ نحن كمسلمين هل ممكن أن نفكر أن المسلم الأندونيسي يتخلى عن أندونيسيته والمسلم الإيراني يتخلى عن إيرانيته والمسلم الأفغاني؟ لا، كل منا له قوميته.
نعم.
يحكمنا ويضبط تصرفاتنا الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية ناتجة عن هذا الدين.
نعم.
لكن لا ندعي.
طيب.
أننا قومية.
نعم.
واحدة.
طيب ماذا عن التصعيد الذي نشهده على مستوى الضفة الغربية اليوم؟ ماذا يهدف الاحتلال من وراء ذلك؟
بصراحة بوضوح بدنا نكرر ما كنا نقول دائما.
نعم.
أن الهدف العدوان على غزة كان وقوفها إلى جانب الضفة الغربية. إلى جانب القدس. كانوا هم يتمنوا أن تغرق بحر غزة بالبحر وألا يعودوا لغزة، لأنهم يعرفوا ماذا يعني الصدام مع أهل غزة، وهم جربوا مرات عديدة. وكما وصل شارون إلى نتيجة أنه لا يستطيع البقاء بغزة، وقبله رابين تمنى أن يبتلع البحر غزة. الآن اليوم ليبرمان بقول بعد ما رأيته في غزة تيقنت أن لا خيار أمامنا إلا أن نبتعد عن هؤلاء ويبتعدوا عنا. طبعا هم يبتعدوا على بلادهم بس نحن لن نبتعد.
نعم.
نحن نريد أن نحرر اليافا وحيفا واللد والرملة وحمامة وكل قرى ومدن فلسطين. نحن هذه بلادنا، هم الغزاء، هم الذين جاءوا إلينا.
نعم.
نحن لم نذهب إلى بولندا.
نعم.
لنقاتلهم، ولم نذهب إلى أستراليا نقاتلهم. ولم نذهب إلى روسيا نقاتلهم، هم الذين جاءوا. اليهود لم يكونوا يجدوا يوما حضنا يحميهم ودافئ عندما اضطهدهم الأوروبيين إلا العرب والمسلمين.
نعم.
هذه حقيقة. نحن لا إشكالية لدينا مع اليهود إطلاقا.
نعم.
ولم تكن إشكالية إلا مع ظهور المشروع العنصر الصهيوني.
نعم. طيب، على مستوى الإدارة الأمريكية الجديدة هناك توجه لنقل بعض السكان في القطاع إلى مصر والأردن بحجة إعادة إعمار القطاع، كيف تعلقون؟
أعتقد ما شاهدوه في غزة ما شاهدوه أيضا في لبنان سيجعلهم يقلعوا عن هذه الفكرة ويقتنعوا أن شعوب هذه البلاد ليست شعوب للترحيل وليست شعوب تقبل بالاقتلاع من أرضها. وهم إذا فكروا بأنهم يقلدوا ما حدث في بعض البلدان التي غزوها وسيطروا عليها، هذه بلداننا لا يحدث فيها. نحن أبناء أمة لا تركع إلا للباري عز وجل ولا تخضع لمستعمر ولا ظالم مهما طال الظلم ومهما طال. تقديري أن ترامب سيتراجع، وإن لم يذكر ذلك سيتراجع موضوعيا عن هذه الفكرة وسيتأكد أن هؤلاء الفلسطينيين هؤلاء اللبنانيين هؤلاء العرب والمسلمين لا يمكن أن يتخلوا عن ديانتهم.
نعم. طيب، من غزة إلى لبنان، عودة أهلنا في جنوب لبنان إلى قراهم رغم استهدافهم من قبل الاحتلال، وتزامن ذلك مع عودة أهلنا في غزة إلى الشمال، ما الذي يسيء هذا التزامن بين غزة وجنوب لبنان على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
هذا أولا يؤكد أننا أبناء أمة واحدة، وقسمنا العدو في سايكس بيكو، ولكن طبيعتنا دمنا لحمنا واقعنا يرفض هذا التقسيم.
نعم.
نحن شعب واحد، أبناء أمة واحدة، نفس الدم نفس الحراك. ما يجعل الفلسطيني يتمسك بأرضه هو نفس الأمر الذي يدفع اللبناني للتمسك بأرضه. كلانا نرفض أن نخضع لظالم، أن نخضع لمستعمر. نحن مقتنعين أننا أحياء في هذه الدنيا حياة مؤقتة، حياتنا الدائمة هي حياة الآخرة، ولا أعز في حياة الآخرة ممن يستشهد ويسقط سريعا في مواجهة الظلم والعدوان.
نعم.
هذا ما يحكم معادلة الصراع فلسطينيا ولبنانيا. فبالتالي لا يهددون بأنهم يستهدفون ويقتلون. نعم، ندرك أنهم قادرين على قتلنا، لكن أيضا نحن ندرك وبالوقائع وبالتجربة أثبتنا أننا غير قادرين للانكسار أمام عدو همجي.
نعم.
مثل العدو الصهيوني.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
شكرا لكم حبيبي، بارك الله في جهودكم.
بارك الله فيكم، شكرا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية على مشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان من غزة إلى لبنان المقاومة ووحدة المسار، والصورة التي تعكسها غزة اليوم بعودة النازحين وعملية تبادل الأسرى، وتزامن العودة في غزة مع عودة أهلنا وتصديهم للاحتلال في جنوب لبنان، والمعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وإخضاعه لشروطها. هذا وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن المقاومة تملك عناصر قوة لمواجهة مخططات الاحتلال، مشددا على أن الأولوية الآن هي لإغاثة الشعب الفلسطيني.
الصهيوني سيحاول دائما ألا يلتزم بالاتفاق، لأن القاعدة الأساسية بالنسبة للعدو في كل اتفاق يوقعه هو ألا يلتزم به، لعلنا شاهدنا يوميا ما يحدث في عند الإخوة في لبنان، والليلة كان هناك أيضا قصف في لبنان وعدوان وخرق اتفاق وقت إطلاق النار. لكن بحول الله أن سنواصل نحن من طرفنا الالتزام بالاتفاق ما التزم به العدو الصهيوني، والمقاومة لديها من الأوراق ما تستطيع أن تلزم به العدو للوصول إلى باقي المراحل. وحماس كما تؤكد دائما أنها جاهزة توفير كل المناخات السياسية للوصول إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وفق شروط شعبنا الفلسطيني، وضع مصالح شعبنا العليا كمحدد أساس في كل تفاصيل الاتفاقات والاتصالات السياسية التي نضعها. الأولوية الأولى الآن هي إغاثة أهلنا وتوفير المآوي لهم، لا يوجد أولوية أكبر من ذلك، وفتح ما بعرفه على خروج المرضى والمصابين وغيرهم من أصحاب الاحتياجات، هذه أولوية بالنسبة لنا. نتحرك مع الوسطاء في كل ساعة وفي كل دقيقة عبر اتصالات مستمرة من أجل إلزام الاحتلال بذلك، سنعمل بما نستطيع بإذن الله تعالى من أجل أن نوفر لشعبنا ما يستحق من حياة كريمة، سواء في موضوع الإغاثة أو الإيواء وحتى وصول إلى عد أمر حقيقي لأهلنا في قطاع غزة.
إلى لبنان والتطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. الزميل حسان الزين والصورة الصوتية التالية.
المشهد اليوم في المنطقة الحدودية يعني يتكرر لناحية يعني دخول الأهالي ومحاولة دخول الأهالي إلى القرى الحدودية، كان في وتحديدا في قرى القطاع الأوسط والقطاع الشرقي، بحيث كان الجيش اللبناني يوم أمس وبرفقة الأهالي دخل إلى الحارة الغربية أو الأحياء الغربية لبلدة يارون، وكان هذا اليوم يواصل الجيش اللبناني عملية المسح الميداني في هذه البلدة وفي الشق المحرر منها لناحية رفع المخلفات الحربية والمخلفات الغير منفجرة من المكان، وذلك لتسهيل حركة المدنيين في القادم من الأيام، وعمد إلى فتح الطرقات داخل الأحياء القديمة والأحياء المدمرة، وذلك باتجاه ساحة البلدة، حيث وضع الجيش اللبناني أكثر من نقطة ثابتة له في تلك المنطقة على أن يواصل انتشاره في البلدة خلال الأيام القادمة لتنضم بلدة يارون إلى باقي البلدات المحررة خلال الساعات أو الأيام القادمة على أبعد تقدير. أيضا على الصعيد الشعبي كان لحتى هذه اللحظة يواصل أهالي بلدة مارون الرأس اعتصامهم عند الطريق العام للبلدة، حيث كان خلال ساعات النهار تمكنوا من الوصول من الطرف الشرقي الشمالي الشرقي وتحديدا من منطقة كحيل إلى يعني بلدة مارون. هناك كان العدو الصهيوني هاجم الأهالي عبر الدبابات والآليات وإطلاق الرصاص، واختطف عدد من المدنيين من تلك المنطقة قبل أن يعيد وإطلاق وأن يطلق سراح ثلاثة منهم، وأبقى على أحد أبناء البلدة معتقلا في تلك المنطقة، وأيضا أطلق الرصاص باتجاه الأهالي ما أدى إلى إصابة شخصين. أهالي بلدة مارون يواصلون اعتصامهم عند مدخل البلدة، وذلك من أجل يعني الدخول إلى البلدة في إطار الحملة الشعبية التي حصلت، وأيضا في العنوان الثاني استعادة الشاب الذي اختطفته قوات العدو الصهيوني خلال ساعات النهار. أيضا كان خلال ساعات النهار العدو الصهيوني عمد إلى تجريف عدد من الأبنية عند بلدة ميس الجبل لناحية أيضا الحارة الغربية في المكان الذي يعني مقابل المكان الذي يتواجد فيه الأهالي منذ ثلاثة أيام وبرفقتهم الجيش اللبناني في هذا الحي على بعد بضعة أمتار أو 100 متر تقريبا، يقوم جيش العدو بعملية تجريف في تلك المنطقة.
أيضا يتواصل تشيع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات ورغم تجاوزات الاحتلال. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
من دمائهم بزغ فجر النصر وكانت أعراس المجد.
عنوان التحدي رجالك أبطال الميدان، حيث العالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
ولمن قضوا في درب التحرير الثالث كانت مراسم التكريم في صير الغربية للشهيدين الشقيقين هادي ومحمود حسن معتوق. بالقبضات المرفوعة وقسم العهد للنهج المقاوم استهل التشيع الحاشد، وعلى الشعارات الحسينية وهتافات التلبية جاب النعشان الطاهران شوارع صير الغربية وصولا إلى جبانتها حيث ورياء في ثرى الجنوب. إلى بلدة كفرصير عطاء مقاوم مستمر من الأب إلى الإبن، حيث شيع حزب الله الشهيد نجل الشهيد المجاهد محمد بسام أرزوني موكب التشيع الحاشد. شارك فيه أهالي البلدة الذين رفعوا رايات المقاومة وأكدوا تمسكهم بنهج الشهداء لتحرير الأرض. وبنثر الورود والأرز شيع حزب الله في بلدة دير الزهراني الشهيد المجاهد ناصر طفيلي قسم بالعهد والوفاء لنهج المقاومة والشهداء، وانطلق بعدها التشيع الحاشد ليجوب شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها حيث وري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة البذل والعطاء. وعلى موعد جديد مع أعراس الشهادة كانت بلدة بريئة التي ودعت ابنها المجاهد عباس وهبي مراسم تكريمية وقسم يتجدد للمقاومة وقادتها الشهداء، وسار بعدها موكب التشييع إلى المثوى الأخير بجوار السعداء. مشهد التشييعات انسحب على بلدة قعقعية الجسر التي ودعت ابنها الشهيد محمد مراد بموكب مهيب وحاشد شارك فيه شخصيات وفعاليات عوائل الشهداء وأهالي البلدة والقرى المجاورة. وودعت بلدة الخرايب ابنها الشهيد علي عكوش بموكب مهيب وحاشد جاب شوارع البلدة على وقع الشعارات المقاومة ليوار السعيد بعدها في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.
هدينا المدفع بالدم احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع. هدينا المدفع بالدم احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع على
ارض. إلى اليمن، حيث وصف المكتب السياسي لأنصار الله استمرار الخروقات التي يرتكبها العدو الصهيوني في جنوب لبنان على مرأى ومسمع الوسطاء الدوليين، وصفها بالمخالفة الصريحة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد مكتب أنصار الله على الحق المشروع والمقدس للمقاومة في لبنان وفلسطين للتصدي لكل الاعتداءات والخروقات والانتهاكات التي يرتكبها العدو المتغطرس. المكتب السياسي لأنصار الله استنكر التصريحات الأخيرة للإدارة الأمريكية التي تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة في محاولة لتحقيق الأهداف التي عجز جيش العدو عن تحقيقها بالقوة المفرطة. وعودة إلى غزة، وبمحاذاة محور نتساريم الزائل من الجهة الجنوبية ترك الاحتلال المنطقة مدمرة بالكامل، لكنه فشل في تدمير عزيمة أصحابها الذين عادوا لإعمارها فور انسحاب العدو منها. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
نحن هنا
هنا في المناطق الشمالية للنصيرات الحد الجديد.